أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1153، يقول السيد: يجوز الترامي في الضمان؟ بعدما تكلمنا عن الضمان وعرفنا أن الضامن بالمعنى الأول والضمان بالمعنى الأول، أن الضامن تشتغل ذمته ويتحول الدين من ذمة المضمون عنه إلى الضامن. زين، هنا هذا الضامن الأول، فيمكن أن يأتي ثاني ويضمن عن الضامن الأول فيكون ضامنا ثانيا، ويمكن أن يأتي شخص ثالث ويضمن عن الضامن الثاني فيكون ضامنا ثالثا، وهكذا. إطلاقات الأدلة، نعم، هي المستند: يجوز الترامي في الضمان. يقول السيد: يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد، فزيد هو المديون الأصلي، عمرو تتحول الذمة من زيد إلى عمر، فعمر هو الضامن الأول، ثم يضمن بكر عن عمر فيتحول الدين من ذمة عمر إلى ذمة بكر الضامن الثاني، ثم يضمن خالد عن بكر فيصير ضامن ثالث خالد، وهكذا. ثم يقول السيد: فتبرأوا. من قال تبرأوا؟ يعني يتكلم عن الضمان بالمعنى الأول، لأن احنا ذكرنا أن الضمان إذا لم نقيده بشيء اللي ضمان بشكل مطلق، يعني بمعنى اشتغال الذمة وتحويل الذمة من المديون ومن المضمون عنه إلى الضامين، فتبرأ ذمة الجميع. ليش؟ لأن المديون الأصلي تحول ذمته للضامن الأول، الضامن الأول تحول ذمته للضامن الثاني، الضامن الثاني تحول ذمته للضامن الثالث، إلى أن يتحول الذمة للضامن الأخير، فتبرأ ذمة الجميع، يعني المديون الأصلي والضامن الأول والضامن الثاني وهكذا، ويستقر الدين على الضامن الأخير. نعم. ثم يقول السيد: فإن كان، هاي فإن كانت تفريعية وياي جيد، أي فإذا الشق الأول عرفنا أن ترامي الضمان زين ما بي مشكلة، بمعنى الضامن الأول يضمنه ثاني فيكون الثاني ضامن ثاني، والضامن الثاني يضمنه شخص فيكون ثالثا، بالتالي هذا الضمان بمعنى اشتغال الذمة إذا كان ينبغي السيد يقول بإذن المضمون عنه حتى تبرأ ذمته، لا ذيك بإذن المضمون عنه من جهة جواز المطالبة وعدم جواز المطالبة، هذا المدخلة مو صحيحة. بمجرد أنه الضامن يضمن عن المدين والضامن الثاني يضمن عن الضامن الأول اللي صار مدين بعدين أيضا، تبرأ ذمة المضمون عنه، جيد، فيستقر الدين بمن؟ في ذمة الضامن الأخير. جيد، الآن تجينا مطلب ثاني تقدم عندنا بالمسائل السابقة، أن الضامن هل يجوز الرجوع للمضمون عنه؟ قلنا تفصيل: إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، يعني بإذن المدين، فيجوز للضامن أن يرجع للمضمون عنه ما لم يسقط الدين، وأما إذا كان مو بإذنه تبرع فما يجوز يرجع. فهنا توجد صور ثلاثة بعدما عرفنا أن الضمان نعم يحصل فيه الترامي، نقول من هو الضامن الذي يجوز أن يرجع للمضمون عنه؟ الأول، الثاني، الثالث. يقول عندنا صور ثلاثة: الصورة الأولى أن يكون الضامن الأول والثاني والثالث والرابع إلى العاشر، مثلا كلهم عشرتهم، كلهم قد ضمنوا بإذن المضمون عنه، فالضامن الأول بإذن المضمون عنه، الثاني بإذن المضمون عنه اللي ضامن الأول، الثالث بإذن المضمون عنه وهو الضامن الثاني، وهكذا. نقول إذن كل شخص ضامن يرجع للذي قبله وهو المضمون عنه، فكل واحد يرجع لسابقه. ليش؟ لأن بإذن المضمون عنه. قال: فإن كان جميع الضمانات، ذكر هو الشق الثاني، أنا استعجل ذكرت الشق الثاني هو الأول، إذا كان بغير إذن المضمون عنه، بمعنى أنا أنت شيخ إن مطلوب الشيخ حسين مليون، أنا ضمنتك. شيخ هاني ضمني، شيخ أنور ضمن شيخ هاني، بس بدون إذن المضمون عنه. لا إن أنا مو بإذنك أخذته، فأنا متبرع بعد ما يرجع لك. شيخ هاني من ضمني مو بإذني، فما يقدر يرجع لي. شيخ أنور من ضمن شيخ هاني مو بإذنه، فما يرجع له. فبالتالي الضامن الأخير لا يرجع للقبل الأخير، وقبل الأخير لا يرجع للذي قبله، وهكذا. لماذا؟ لأن الضمان من كل ضامن ليس بإذن المضمون عنه. قال: فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منه على سابقه. هذا على القاعدة تقدم عندنا سابقا، أنه لا يجوز للضامن الرجوع للمضمون عنه إلا بإذنه. إذا لم يكن بإذنه ما يصير يرجع عنه، يعني تبرّع. الصورة الثانية اللي شرحناها واستعجلنا: وإن كان جميعها، يعني الضامن الأول، الضامن الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا، بالإذن. يعني أنا من ضمنت عنك يا شيخني بإذنك، وشيخ هاني من ضمن عني بإذني، وشيخ أنور من ضمن عن شيخ هاني بإذنه، وهكذا. قال: يرجع الضامن الأخير على سابقه، اللي هو أخير واحد يقول شيخ أنور، يرجع الشيخ هاني، شيخ هاني يرجع لمن؟ إلي، وأنا أرجع لك. ليش؟ لأن كل ضامن ضمن بإذن المضمون عنه، وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي. هاتان صورتان واضحتان: إما أن يكون الضمان لكل ضامن بإذن المضمون عنه، فيجوز لكل ضامن أن يرجع للمضمون عنه إلى أن نرجع للمديون الأصلي، وأما أن يكون الضمان في كل ضامن من هؤلاء من دون إذن المضمون عنه، فأي ضامن ما يرجع للمضمون عنه، لأن بدون إذنه يعني تبرّع. تعال للصورة الثالثة. قال: وإن كان بعضها بالإذن وبعضها بدون الإذن. هنا كيف؟ يعني هم كم ضامن؟ أني ضمنتك، وشيخ هاني ضمني، وشيخ أنور ضمن شيخ هاني، أو سيد يوسف ضمن شيخ هاني، زين، وهكذا. وذولا بعض الضامنين ضمن بإذن المضمون عنه، وبعضهم ضمن من دون إذنه. قال: فإن كان الأخير بدون الإذن، فالأخير مثلا سيد يوسف اللي ضمن شيخ أنور بدون الإذن كان كالأول، لم يرجع واحد منهم على سابقه. ليش؟ لأن الأخير سيد يوسف ضمن شيخ منه شيخ أنور من دون إذنه، فهو متبرع. بعد شيخ أنور ما يرجع للقبل حتى لو بإذنه، لأنه ما سقط عنه الدين. هاي نقطة مهمة. راح تقول لي شيخ أنور من ضمن شيخ هاني بإذنه، فكون يرجع له. نقول له: مولانا ما يرجع له، لأن سقط الدين عن شيخ أنور بضمان سيد يوسف له، زين، من دون إذنه. فبالتالي سقط الدين عن شيخ أنور، نعم، وسقط عنه نهائيا. احنا قلنا اذا سقط عنه الدين بعد ما يرجع للذي قبله. فالنقطة جدا لطيفة. عيب ناس من الشيخ والسادة. الان الف مطلوب، باء ضمنه، فصار الباء هو المطلوب، هو المديون. جيم ضمن باء، دال ضمن جيم، هاء ضمن دال. هذا الهاء ضمن دال ضمنه مجانا من دون اذنه، فبعد ما يرجع الدال، فدال شبيه هذا دال سقط عنه الدين، بعد ما يرجع للذي قبله المضمون عنه حتى لو بإذنه، لأنه سقط عنه. وقلنا إذا سقط عنه بعد ما يرجع، هذا اللي قبله أيضا سقط عنه بعد ما يرجع للذي قبله، وهكذا. فلهذا قال: فإن كان الأخير بدون الإذن كان كالأول، لم يرجع واحد منهم على سابقه. يعني كل السابق، لو فرضا بس الأخير ضمن قبل الأخير من دون إذنه، وكان قبل الأخير وقبل قبله لا وصلنا للأول، كلهم ضمنوا بإذن المضمون عنه، نقول ذولا كلهم بعد ما يرجعون. ليش؟ لأن سقط عنهم الدين كلهم. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية: وإن كان الأخير بالإذن، نعم، إذا سيد يوسف ضمن شيخ هاني، زين، فيرجع الشيخ هاني، رجع هو سابقه، وهو يعني شيخ هاني رجع على اليمن، على اليمن، على اليمن، على سيد علي، زين، إذا كان بإذنه، يعني بإذنه، نعم، سابقه لو ضمن بإذنه، وإلا إذا مو بإذنه لم يرجع وانقطع الرجوع عليه. نفس النقطة. إذن هذه المسألة عبارة عن شقين: أولا أن ترامي بالضمان، يعني عندنا الضامن الأول الذي ضمن عن المديون الأصلي، وعندنا ضامن ثاني ضمن عن الضامن الأول، وضامن ثالث ضمن عن المضمون الضامن الثاني، وهكذا. يعني فد 20 ضامن يصير. هذا قلنا على إطلاق الأدلة ماكو مشكلة. فتبرأ ذمة الكول وتستقر الدين بمن؟ الضامن الأخير، يعني تحول الدين هو كلامنا بالضمان اشتغال الذمة. لكن هل يجوز الرجوع ومتى يجوز الرجوع؟ قلنا ثلاث حالات: إذا كان الضامن في كل السلسلة 15 ضامن من دون إذن المضمون عنه، فماكو واحد يرجع للآخر أبدا، لأن أخذنا هاي القاعدة، هذا تبرع. وإذا كان الكل بإذن المضمون عنه، فكل واحد من الأخير يرجع قبل الأخير، قبل الأخير يرجع للسابقة، وهكذا لا نرجع للمديون الأصلي. إذا كان تفصيل بينا أكو صورتين: إذا كان الضامن الأخير قد ضمن من دون إذنه، فبعد ما يرجع قبل الأخير وقبل الأخير، حتى لو كان ضمن للضامن الذي قبله بإذنه ما يرجع لأن سقط عنه الدين، وهكذا. أما إذا كان الضامن الأخير ضمن بإذنه، بإذن قبل الأخير يرجع له، أو قبل الأخير يرجع لمن؟ للذي قبله إذا كان بإذنه، وإلا انقطعت السلسلة. نعم، يعني المسألة شوية بها دقة. مسألة 1154، يقول السيد: يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك. يا شيخنا انت مطلوب الشيخ حسين عتاب مليون، اجينا انا وشيخ انوار اثنين شركة ارد نضمين، يعني تحول الدين ذمتنا اثنين اثنين، يصير؟ يجوز، لا يشترط في الضامن ان يكون واحدا. فاطلاق الادلة دليل على أن الضامن يجوز أن يكون أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة. فأنت مطلوب مبلغ كبير الشيخ حسين، فمثلا 20 مليون، اجينا احنا سبعة قلنا احنا نضمن حول الدين بذمتنا، واحد من سبعة قال نص الدين علي حوله، واحد قال ربعه، واحد قال عليه 500، واحد قال عليه 100، فحسب التفاوت والاتفاق. فإذا اتفقا ذول السبعة تقسيم الدين، هذا قال عليه ربع، هذا قال عليه ثلث، هذا قال عليه كذا، هذا قال عليه الباقي، بعد هاي ما عندنا مشكلة. فيتحول الدين من ذمة شيخ سكر إلى هؤلاء السبعة بحسب اتفاقهم، أبو النص عليه نص، أبو الربع عليه ربع، وهكذا. وأما إذا ما اتفقوا، مجرد قالوا يا بحول الدين من ذمتنا ذول السبعة، فكل واحد عليه سبع الدين، إذا هم خمسة كل واحد عليه خمس الدين بالتساوي. قال: يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كل واحد كل منهما بعض الدين. جيد، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه، كما ذكرنا بالصورة الأولى، أبو النص إلى عليه نص، وأبو الربع عليه ربع، وأبو الثلث عليه ثلث، وهكذا، ولو بالتفاوت. زين، أو هم خمسة قالوا إحنا كل واحد عليه خمس، هكذا. ولو أطلقا ما حددوا، هم أربعة قالوا يا الدين اللي عليه شيخ سكر حول عليني، ما حددوا بالتساوي بالتفاوت، فهنا يوزع عليهم بالتساوي كل واحد عليه ربع. ولو أطلقا يقسط عليهما بالنصف إذا اثنين طبعا، وإن كان ثلاثة بالثلث، وهكذا. هذا بعد على القواعد وأطلاقات الأدلة. تفريعات: ولكل منهما أداء ما عليه وتبرأ ذمته. إحنا ثلاثة ضمناك يا شيخ سكر، وكل واحد عليه ثلث، واحد من عدم آني، أنا اطيت الدين من الشيخ حسين عتاب، اطيت ثلث، أنت عليك 30 مليون، أنا ضمنت ويا شيخ أنور ويا سيد يوسف ضمناك، وكل واحد عليه ثلث، أنا اطيت الثلث الشيخ حسين برأ ذمتي، بقى على شيخ أنور 10 وبقى على سيد يوسف 10، وتبرأ ذمته، وتبرأ ذمته، ولا يتوقف على أداء الآخر. ليش؟ بعد انحلال هو الدين من يتحول من شيخ سكر إلى ذول الثلاثة ينحل كل واحد عليه 10 ملايين. وهذا الدين على القاعدة، الدين عبارة عن وجوبات مستقلة انحلالية. فأنا مطلوب مليون إلك يا شيخنا مثلا، فمن أعطيك 100 تبرأ ذمتي عن 100، نعم تبرأ ذمتي حتى لو ما أعطيك 900 تبرأ ذمتي عن 100، وهكذا. وللمضمون له مطالبة كل منهما بحصته ومطالبة أحدهما أو إبراه دون الآخر. يجي شيخ حسين عتاب قال صحيح أنا أطلب شيخ سكر 20 مليون، حولتوه بذمتكم وثلاثتكم يا بالشيخ أنور أنت مبرئ الذمة، سيد يوسف أريدهن ملاتي، وهكذا بكيف. زين، جيد. ولو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر، يعني أنا وشيخ أنور سيد يوسف من ضمنناك يا شيخ سكر، أنا أخذت بإذنك، سيد يوسف مو بإذنك، شيخ أنور مو بإذنك، فشيخ أنور سيد يوسف ما لهم حق يرجعون عليك لأن بدون إذنك تبرع، بس أنا بإذنك يصير أرجع عليك. رجع هو من هو اللي بالإذن إلى المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر. بعد المسألة كلش واضحة: ولا فرق في جميع ما ذكر، يعني بين كان الضامن اثنين أو ثلاثة بالتفاوت بالتساوي، زين بإذن بدون إذن، بين أن يكون ضمانهما بعقدين، يعني شنو يا أني أضمن شيخ أنور شيخ شيخ سكر، يعني أنا الضامن والمضمون له مضمون له شيخ حسين، فقلت له يا بنص الدين ما شيخ سكر علي، وجه سيد يوسف قال نص الدين الثاني ما شيخ سكر علي، هذان عقدان بأن ضمن أحدهما عن أحدهما عن نصف الدين ثم ضمن الآخر عن نصف الآخر أو بعقد واحد، كما إذا ضمن عنهما وكيلهما. إحنا دزينا منه دزينا مثلا شيخ حذر المعتمد، يا بأنت وكيل عنه عن شيخ أنوار بأن تضمن منه شيخ سكر، إجي شيخ حذر المعتمد سوى عقد ويا من وشيخ حسين العتابي باعتباره وكيل عن من عني وعن سيد يوسف أو عنه عن شيخاني، فهذه عقد واحد. نعم في ذلك فقبل المضمون له، هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك. شنو بالاشتراك؟ اثنين فما فوق بالاشتراك، يعني كل واحد عليه جزء الدين ما عندنا مشكلة. وأما ضمانهما يعني أنا وشيخ أنور نضمنك يا شيخنا، بس شنو أنا أضمن الدين ما تكله وشيخ أنور يضمن الدين ما تكله، يقول هذا باطل. ليش؟ لأن هذا تدافع، هذا تنافي، لأن هو الدين مليون، أنا أضمن مليون وشيخ أنور يضمن مليون، يا مليون هو هذا، هو مليون واحد. فقال وأما ضمانهما عنه عن المضمون عنه بالاستقلال بأن يكون كل منهما ضامن لتمام الدين فهو لا يصوح. ليش؟ لأنه بالتالي أنا أضمن مليون وأنت عليك مليون وشيخ أنور يضمن لك مليون، هو الضمان هو مليون واحد، فهذا تدافع بين الاثنين تنافي، أو نقول هذا تردد لا وقع له، هو الضمان المفروض واحد بس لأن الثاني يكون باطل. نعم إذا ضمن أنا ضمنتك قبل شيخ أنور، شيخ أنور ضمانه باطل، لكن إذا في عقد واحد يكون باطل. جيد، هاي هم المسألة، خلاصنا من عندها. مسألة أخرى 1155، يقول السيد إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة والمظاليم، إذا كان المديون فقيرا زين لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة والمظاليم. أنت شيخنا مطلوب الشيخ حسين عتابي مليون، أنا قلت لك يا شيخنا أنا راح أضمنك، فجيت اتفقت الشيخ حسين عتابي أضمنه، أضمن شيخ منه سكر، بس شو ندفع منين؟ مو من فلوسي، من الخمس والزكاة، هذا ما يجوز ما يصير، هذا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، ما يجوز هذا، الضمان يكون من أموالك الخاصة أما من الحق الشرعي، هذا يحتاج إلى ضوابط ومرتبطة بالحاكم الشرعي. إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه، يعني المديون أنت شيخنا فقير لم يصح أن يضمن شخص عنه، أنا ضمنك بالوفاء من الخمس، أنا عندي خمس، عندي زكاة، عندي مظالم، عندي مثلا مظالم مليون، فقلت شيخ سكر مطلوب مليون هو فقير، فراح أضمن المليون اللي عليه أو أسدد بالمرادة المظالم، ما يجوز. ولا فرق في ذلك بين أن يكون تكون ذمة الضامن مشغولة بها بالخمس والزكاة فعلا أم لا. لماذا؟ لأنه هكذا باعتبار أن هذا الخمس والزكاة والمظالم نعم لعدم الدليل في كون أن الأمر يشمل الخمس والزكاة والمظالم، لأن هاي مرتبطة بمن؟ بالحاكم الشرعي. زين وهكذا هذا الأمر مهم جدا، من أن الخمس والزكاة والمظالم لا يمكن ضمان الدين من خلال الوفاء بالحق الشرعي لعدم الدليل. زين نعم إذا أذن الحاكم الشرعي، هذا إلى بالمسألة التي بعدها. قال مثل 1156 إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، يعني شيخ سكر أنت ما مطلوب الشيخ حسين عتابي، أنت مطلوب للشارع المقدس عليه خمس وزكاة، زين صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي. أنا جيت للحاكم الشرعي قلت له مولانا هذا صديقي مؤمن متدين مطلوب حق شرع خمس وزكاة، أنا راح أحول الدين بذمتي، يصير الحاكم الشرعي يقبل؟ الجواب يصير. ليش؟ لأن الحاكم الشرعي هنا هو ولي المستحق، فولي المستحق يكون بعد هو بمنزلة المستحق. زين، فالمال ماله، نعم، فيجوز أن يأذن إما للضامين. فأنت يا شيخ إنه مطلوب مليون خمس ومليون رد مظالم، زين، وأنا جيت الحاكم مش... طبعا خمس وزكاة، عفوا خمس وزكاة مو رد مظالم، شوف بس يقيدها بالخمس والزكاة، يعني رد المظالم مباشرة للفقير، أما الخمس والزكاة المسؤول عنه الحاكم الشرعي. فبالتالي أنت مطلوب للحاكم الشرعي مليون، أنا جيت الحاكم الشرعي قلت له مولانا هذا مطلوب خمس وزكاة، في الذمة، في الذمة، قلت له حول بذمتي، هذا يجوز على القاعدة لأن الحاكم الشرعي هو ولي الخمس والزكاة. إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه عن المدين شخص للحاكم الشرعي أو وكيله، لأن الحاكم الشرعي هنا شنو؟ ولي الفقراء وولي السادة. نعم، هاي مسألة ثانية. مسألة أخرى 1157، يقول السيد إذا ضمن شخص، هاي مسألة مهمة، في مرض الموت الإنسان، في تقدم عندنا إحنا في باب الحجر سبب خامس للحجر وهو مرض الموت، وقلنا مرض الموت تارة تكون تصرفاته نافذة ولو في كل أمواله، وأخرى تصرفاته ما نافذة إلا بمقدار الثلث. قلنا تصرفاته النافذة زين اللي في الكل بيناه هناك ما لم تكن من المنجزات، أما المنجزات في الثلث والوصية أيضا بالثلث. هنا السيد الله حفظه في هذه المسألة يقول الضمان إذا لم يكن من جهة أنه من المنجزات فماكو مشكلة، الكل يصح الضمان، وإذا مات يطلعوها من التركة حتى لو كان كل أمواله. أما إذا كان لا، إذا كان الضمان بنحو المجانية يعني تبرع، الآن أنا مريض مرض الموت زين، وإجي ضمنتك يا شيخنا، مرة ضمنتك بإذنك ومرة ضمنتك بدون إذنك، إذا كان بإذنك فبالتالي من أموت يخرجون كل الدين من أموالي، فما له شغلة بالثلث، لا حتى لو كان نصف أموالي، ثلاثة أربع أموالي. ليش؟ لأن هذا مو منجزات، هاي معاوضة، أنا من ضمنتك هاي معاملة معاوضية، أبقى طلبك أني، فورثتي يقدرون يرجعوا لك. فإذا أنت مطلوب الشيخ حسين عتابي وأنا مريض مرض الموت، أو دينك 3 ملايين، أو أنا اللي أملك كلهن جد 5 ملايين، فأنا أضمن 3 ملايين بإذنك طبعا، إذا بإذنك هاي معاملة معاوضية، إذا ميتتي طلعون 3 ملايين من تركتي. ليش؟ خب أكثر من الثلث، نقول لا هذا دينون، أنا من ضمنت وأني في مرض الموت وكانت المعاملة معاوضية وليست مبتنية على المحابات، فبالتالي تصح وإن تجاوز ثلث الأموال، بل وإن تجاوز لو كان كل الأموال أو تركتي، هذا تقدم عندنا في مرض الموت. وأما لو أنا مريض بمرض الموت وضمنت ما أموالك ودينك ولكن بدون إذنك، لا هاي تعتبر مثل الهبة والمجانية، فإذا كانت مجانية تدخل بالمنجزات، لا يصح إلا بالثلث. فأنا إذا ضمنتك 3 ملايين أو أنا ملكيتي بس 6 ملايين ما يصح إلا بمليونيا. نعم، إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان. جيد، فإن كان بإذن المضمون عنه، إذا صارت بإذن المضمون عنه صارت معاملة معاوضية مو منجزات فتصح كلها، فلا إشكال في خروجه من أصل التركة. يا رب خروجه من أصل التركة احتمال كل تركته، الدين كله 5 ملايين على شيخ سكر وأنا ضمنت مرض الموت وأنا عليها هم عندي بس 5 ملايين، نقولي ماكو مشكلة. ليش؟ لأن هذا مو من المجانية ولا من المنجزات، هاي معاملة معاوضية. نعم، من يسددون من فلوسي أو كل فلوسي الدين للمضمون عليه، الورثة يرجعون للمضمون عنه. زين، وإن لم يكن بإذنه، يعني المريض مرض الموت من ضمنه المديون مو بإذنه، هذا تبرع مجاني، يقال يخرج من الثلث. ليش؟ لأن لا تنفذ إلا في الثلث، هذا تقدم عندنا في مرض الموت. يعني هذه المسألة بها نقطة لطيفة، أن الضمان تارة يكون بإذنه فهو معاملة معاوضية فيصح في الكل، وأخرى بدون إذنه فلا يصح إلا مقدار الثلث لأن يدخل في المنجزات. جيد، مسألة 1158، يقول السيد يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية، وأما ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يصح إلا على النحو الثاني المتقدم. إحنا ذكرنا سابقا بالنفقات في المنهاج الثالث، نفقات الزوجة دين زين،
أو هذا الدين مرة يكون دين فعلي، يعني الزوج ما نفق على زوجته لمدة 5 أيام، نقول هذا دين. أما الأيام القادمة ما يعتبر دين فعلي، فلهذا يصح الضمان للنفقات السابقة لأن دين فعلي موضوع متحقق، ولا يصح الضمان للدين القادم للنفقات القادمة لأنه هذا مو دين ثابت فعلا، لعله يموت الزوج والزوجة زين فما يكون نفقة أصلا. جيد، هذا واحد. وأما نفقة الأقارب ما بضمان، ليش؟ لأن نفقة الأقارب قلنا حكم تكليفي مو اشتغال الذمة. نعم يصح الضمان في الكل بالمعنى الثاني وهو لزوم الأداء بنحو الحكم التكليفي. قال يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية لأن نفقاتها الماضية صار دين فعلي، زين، فموضوع الضمان موجود. وأما يعني شلون أجي أني الواحد متزوج وما نافق على زوجته لمدة شهر، فزوجته الطلبة دين فعلي لمدة شهر باليوم 5150، فأقولها زوجته يابا الدين اللي على زوجك بالنسبة لك أنا ضامنه حولي بذمتي، هذا يجوز دين الدين فعلي. ومرة أجي للزوجة أقولها زوجك زوجك زين للشهر القادم كله أنا أضمنه، ما يصير لأن هذا بعد ما صار دين، زين ما صار دين. جيد، فلهذا قال وأما ضمانه لنفقاتها الآتي فلا يصح إلا على النحو الثاني المتقدم. شنو النحو الثاني؟ أيها الزوجة أنا أضمن نفقات زوجك للأسبوع القادم، إذا ما نفق عليك أنا أنفق عليك، ملزم شرعا وتكليفا أنفق عليك بنحو الوجوب التكليفي وليس بنحو اشتغال الذمة، بحيث إذا زوجها ما نفق عليه لمدة أسبوع قادم تقدر تطالبني وواجب علي أعطيها، بس إذا متت زين ما يضعوا من ذمتي لأن مو اشتغال ذمة من باب الحكم التكليفي. كما لا يصح ضمان نفقة الأقارب، ليش؟ لأن نفقة الأقارب قلنا مو اشتغال ذمة، حكم تكليفي محض، إلا على ذلك النحو اللي هو بمعنى الالتزام بالأداء. جيد، مسألة 1159 يقول السيد كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرة في الذمم. طبعا هذا الدليل عليه عمومات أدلة الضمان. مرة الضمان يكون إنمن للأعيان الثابتة، يعني أنت شيخنا مطلوب الشيخ حسين مثلا آيباد أو موبايل أو حنطة أو شكر أو فلوس، هاي كلها أعيان ثابتة في الذمة، هذا هو الأصل. ومرة يكون الشيخ حسين يطلبك عمل، عمل في الذمة بأن تعمل له بناء، تبني له جدار، تبني له غرفة، زين هنا يصير أحول هذا العمل بذمتي. قلت له يا شيخ حسين أنت تطلب شنو ومسوي عقد ويامن ويا شيخ سكر على أنه يبني له غرفة كاملة أو يسوي لك شباك حديد حداد وهو باعتبار، قلت له هذا العمل حوله في ذمتي يجوز. ومرة منفعة أيضا كذلك، المنفعة أيضا حولها بذمتي، زين المنفعة اللي تأخذها من صاحب من الطلبة حولها بذمتي، كل ذلك لإطلاق الأدلة. كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرة في الذمم، فهاي يعني تفريعية. فكما أنه يجوز أن يضمن عن المستأجر، زين من المستأجر؟ هذا اللي يقعد بالبيت ويأجر البيت من شخص ما عليه من الأجرة. إجا واحد زين أنت شيخ سكر أجرت البيت من شيخ حسين العتاب بمليون دينار لمدة سنة، بس أنت ما أعطيت الأجرة، فأني أضمن زين هاي المليون الأجرة الشيخ حسين العتاب، قلت له هذا المليون على شيخ سكر الأجرة هذا أنا أضمنها، فيتحول ذمة الذمة من شيخ سكر الأجرة إلي علي يتحول. كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل، شيخ حسين عتاب اتفق وياك يا شيخ سكر أن تبني له حائط جدار، زين عمل في الذمة، فقلت له حول هذا العمل بذمتي أنا أبني لك، نعم ماكو مشكلة إطلاق هذه الأدلة. نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه مباشرته، يعتبر فيه مباشرته، يعني شلون شيخ حسين عتاب من اتفق وياك يا شيخ سكر أنه تجلد له الكتاب، وهذا تجديد الكتاب اشترط بأن تكون أنت تباشر، بعد هنا ما يصير أضمن، ليش؟ لأن الضمان فرع جواز الانتقال ومشروعية الانتقال، وما يشترط فيه المباشرة غير قابل للانتقال فلا يصح فيه الضمان، نعم شيخ حسين عتابي سوى وياك معامل يا شيخ سكر على أن تبنين الحائط بنفسك أنت يا شيخنا بعد ما يصرف من هذا العمل. ليش؟ لأن الضمان فرع إمكان الانتقال الذمة من مكان، من ذمة عمل، ذمة مال، ذمة منفعة. أما ما يشترط فيه المباشرة ما به انتقال، ما يمكن فيه الانتقال، كما إذا كان عليه خياطة الثوب مباشرة لم يصح ضمانه. بينا النقطة زين. مسألة 1160 يقول السيد يصح ضمان الأعيان الخارجية نعم على النحو الثاني المتقدم، أي الالتزام بردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. زين الآن شيخنا أنت عندك حاجة أمانة مثلا الشيخ حسين، أنا قلت الشيخ حسين يابا هاي العين اللي الشيخ سكر أنا أضمنها. زين بمعنى أنه إذا ما أداها إليك أنا أجيبها وأسلمها إليك، وإذا تلفت أنا أضمن مثلها إذا كانت مثلية وقيمة إذا كان قيمية. يجوز يصح ضمان الأعيان الخارجية على النحو الثاني المتقدم بمعنى وجوب الالتزام، الالتزام بالأداء أي الالتزام بردها، برد العين مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلافيها. شيخ حسين عتاب عنده حاجة يمك آيباد، عين يومو عين ويريدها زين، أو يريد يعطيك إياها قال لك أنا ما أمن أعطيك إياها خاف تتلفها هذا وشون ترجع لي إياها وشون كذا، قلت لعم الطهية وأنا أضمن لك. شنو أضمن لك؟ يعني إذا ما ردها إليك أنا أردها إذا موجودة العين، وإذا ما موجودة أضمن مثلها. بس هذا بنحو التكليف لا بنحو اشتغال الذمة. ومن هذا القبيل وهو الضمان بالمعنى الثاني للأعيان الخارجية ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع زين مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع. زين الآن شيخ سكر باع لك شيخنا، شيخ سكر أنت شيخنا بعت الشيخ حسين عتابي آيباد 100,000. زين شيخ حسين يقول احتمال هذا المبيع أو هذا الآيباد مو لك، احتمال يطلع لغيرك، وأنا فلوسي اللي دفعت 500,000 ما ترجع لي إياها. فش قلت له أنا؟ قلت له يابا أنت مو اشتريت الآيباد من شيخ سكر وطيت 500,000 دينار، خاف يطلع الآيباد مو شيخ سكر وتطلع المعاملة باطلة، فأنت تريد 500,000 شلون تحصل؟ قلت له أنا أضمن لك، إذا ما طقيها واجب عليه أنا أطقيها، بس مو تتحول بذمتي. لا ما يصير تتحول بذمتي، لأنها يصير معلق، والمعلق بالضمان بالمعنى الأول ما يصير، هذا بمعنى الالتزام، أنا ألتزم لك وواجب علي تكليفا، إذا طلع الآيباد مو شيخ سكر فالمعاملة باطلة، فأنت تستحق منه 500,000 أنا أطق إياها أجيب لك إياها. زين هذا يجوز. فلهذا قال ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن، عهدة الثمن. شيخ حسين عتابي يقول يا أنا أطق 500,000 احتمال هاي الآباد مو إله، إذا طلع مو إله وبايقة لازم أرجح المن للمسروق. زين أنا 500,000 شلون أحصل الثمن؟ قلت له أنا أضمن لك، أنا اللي دا أتكلم. ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى. جيد. مسألة 1161 يقول السيد هل يصح ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير؟ زين هاي النقطة اللي ذكرناها فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. هاي شنو؟ نفس النقطة اللي شوية ذكرناها قبل شوية، هل يصح ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرسنا ونحو ذلك إذا ظهر كونها مستحق للغير؟ أنت شيخ حسين اشتريت زين؟ نعم اشتريت بناء أو غرس أو شيء من الأرض زين من شيخ سكر، بس تخاف يطلع هذا هاي الأمور اللي اشتريتها مو شيخ سكر لواحد آخر فيصير الشراء باطل، فبالتالي أنت تريد الثمن، اطلقت 20,000,000 شيخ سكر على مود بناء على مود أشجار على مود كذا أرض زين، ولكن تخاف، خاف يطلع ذنب مو إله، فشلون تحصل فلوسك؟ تجيب ضامن. بس يا ضامن، إذا ضامن بمعنى اشتغال الذمة ما يصير احتياط وجوبي. ليش؟ لأن هذا معلق، لم يثبت الدين. فإذا وقلنا سابقا أن الضمان بالمعنى الأول وهو اشتغال الذمة على المعلق، شي يكون؟ يكون مشكل شرعا. فلهذا قال: هل يصح ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشترات زين من بناء أو غرس أو نحو ذلك، إذا ظهر كونها زين كون الأرض المشترات مستحقة للغير؟ فيه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، كما تقدم في مسألة 1040 ذكرنا هناك. مسألة 1040 هناك، لا مو 1040، 1134: الأحوط وجوبا اعتبار التنجيز في عقد الضمان. زين، فيه إشكال فلا يترك نعم مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصح ضمانه على النحو الثاني وهو اللي قلناه قبل شوية، المسألة الالتزام، أنه إذا ظهر أن الأمور اللي اشتريتها زين ملك للغير والبيع باطل، فأني واجب تكليفا أسددك الثمن. نعم هذا يجوز. قلنا: هل يصح ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشترات؟ الأرض المشترات، فشنو المشتري من بناء أو غرس أو نحو ذلك، إذا ظهر كونها مستحقا للغير. هذا تعليق. إذا ظهر فيه إشكال، قلنا هذا معلق احتياط وجوبي، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصح ضمانه على النحو الثاني المتقدم. زين، يعني بقد عندنا مسائل 1 2 3 4 5 6 7 مسائل الخاتمة مع الضمان التي تحت التي تتضمن الدعوى والإنكار، وعلى القواعد أن المدعي عليه البينة، وإذا ما عليه البينة طبعا المدعي خلاف الأصل، والمنكر مع الأصل، والمنكر القول قوله مع عدم وجود البينة. هذا كل القاعدة، أنه المدعي عليه البينة، وما أنه ما عنده بينة فالقول قول المنكر مع يمينه، هذا هو الأصل، ما لم يكن مخالف للظاهر. هذه رد تقريبا 3 ساعة ونص يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.